بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. قلنا في الجلسة السابقة ما ملخصه أن صاحب الكفاية قال ينبغي أن يكون عنوان البحث الإجزاء كما أفاد هو، وهو الإتيان بالمعمول به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ فلا بد من إضافة قيد على وجهه، وفسر على وجهه بالتفسير الذي تقدم في الجلسة السابقة. وقلنا أصيد العظم قال هذا القيد إنما نفتقر إليه إذا قلنا بأن قصد الوجه، أستغفر الله، قصد القربى لا يمكن عقده في متعلق العمل. بله، وأما إن قلنا بذلك كما اختاره رضوان الله عليه وأستاذه المحقق نعيمي فهذا القيد لا نفتكره إليهم. وللمحقق العراقي قدس الله روحه طيران في المقام تحقيقون. ملخص هذا التحقيق يقول إنه إذا كانت هناك ماهيتون وألفت الموضوع لتلك المحيا ينحصر صدقه على وجه الحقيقة على ذات المحيا، ولكن لا يعني أن تكون المحيا على إطلاقها مصبا للأمر، ولا يعني جريان مقدمات الحكمة فيقال مثلا بإجراء مقدمات الحكمة أن المحيا بإطلاقها معمول بها، والماهية قد تحققت بدون إضافة أي شيء، بل قد يكون هذا ليس صحيح، يعني ليس يعني عدم دخول القيد هذا في نفس المحيا لا يعني عدم دخول ذلك القيد في مصب الأمر. وذلك مثل له رضوان الله تعالى عليهم بالأجزاء على ارتباطية في الماهيات المركبة كالركوع مثلا، كلمة ركوع غير موجودة في كلام زيادين، لكن معاني جبت ركوع لأجل توضيح كلامه الشريف. ككلمة كلماهية ركوع، نفس الماهية ماهية ركوع عبارة عن الانحناء، ولكن المحمولات الأخرى المثابتة لهذه المحية هذه المحمولات وإن كانت خارجة عن ذات المحية وعن حقيقة المحية وعن إطار المحية بما هي ماهية الركوع، ولكنها داخلة تلك المحمولات في هذا فيما هو مصب الأمر. فالمحية للركوع بما هي ماهيتون هذا تتحقق من دون أن تكون هذه الماهية بعد القيام وقبل السجود، ولكن الركوع بما هو مأمور به لا يتحقق إلا مع كونها أو كون تلك الماهية بعد القيام وقبل السجود. فعلى هذا الأساس المحمولات التي هي هذا تكون محط نظر المولى محمولات المحية، كما في المقام الركوع له محمولان، محمول أنه متقدم على السجود، ومحمول آخر أنه متأخر عن القيام. هذان المحمولان وإن كانا خارجين عن ماهية الركوع بما هي ماهيتون، ولكن الامتثال والاتيان بالمعمور به معمور به، يعني اتيان وماهية الركوع بما هي معمور بها لا يتحقق إلا إذا كان ركوع في مقامه في ظرفه، وهو أن يكون بعد القيام وقبل السجود. فالمحمول خارج عن الماهية وداخل هذا في عنوانه له مأمور به. خب بعد هذا التمهيد يقول قد تخيل صاحبك، ما قال أستاذ صاحبك كيف تخيل، لكن يقول جاء الخيال، والخيال هو مقصوده كلامه هذا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. يقول كأن صاحب المقولة الذي أضاف قيد وهو أستاذه صاحب الكفاية يتخيل أنه بل يتم إتيان المأمور به بدون المحمول، بدون أن يكون قبل السجود وبدون أن يكون بعد القيام، يتم إتيان بالماهية وإتيان بال إتيان بالماهية وإتيان المأمور به أيضا. ومن هنا هذا قال لابد من إضافة قيدين على أنه بل أرجو المعذرة اشتبهت أنه قال كأنه ينسب إلى صاحب الكفاءة. صاحب الكفاءة يقول الإتيان بالركوع وحده يتحقق به إتيان المأمور به، وإن كان هذا لم يلاحظ معه تقدمه على السجود وتأخره عن القيام، هذا فنحتاج إلى إضافة قيدين، فنقول الإتيان بالمأمور به وهو ركوع على نحو المطلوب وهو أن يكون كبعد القيام وقبل على سجود. كذلك في الماهية العبادية يتم الإتيان بالصلاة هذا بدون قصد القربة، الإتيان بالمأمور به قد تحقق هذا، ولكن هذا قطعا لا يكفي ولا يجزي إلا بإضافة قصد القربة، فلا بد من أقول الإتيان بالمأمور به على النهج المطلوب شرعين حتى يدخل على قصد القربة وغير قصد القربة من الأمور، حتى يدخل في ذلك إذن الإتيان بالصلاة مع الطهارة مع هذا الساتر مع الاستقبال، هذه القيود كلها حتى تدخل هذا فيها عنوانه المأمور به. فكأن المأمور به عند صاحب الكفاءة نفس المعية وعندهم، وهذه الأمور خارجة عن مأمور به. فعلى هذا الأساس يقول ما أفاد صاحب الكفاءة هو وهم وخيال، تخيل أنه يتحقق الإتيان بالمأمور به بدون هذه الأمور، مع أنه لا يتحقق الإتيان بالمأمور به بدون هذه الأمور. فإذا كانت هذه الأمور الغير داخلة في الماهية داخلة في في متعلق الأمر، فمعنى ذلك الإتيان بالمأمور به يعني الإتيان بالمعية بكافة الأوصاف والقيود والمقدمات التي لا بد منها هذا في تحقق الامتثال. فعلى هذا يكفي ذكر عنوان مأمور به بدون حاجة إلى ذكرهم هذا على وجهه، هذا وفرق بين صار بينه وبين كفاية. فرق صار صاحب الكفاية قال إن هذه الأمور الخارجة عن الماهية كما هي خارجة عن الماهية كذلك خارجة عن مسب الأمر عن عنوان المأمور به. صاحب المقالات زيادين قال أنها خارجة عن الماهية ولكنها داخلة هذا في عنوان المأمور به. هنا اختلاف الألمان ونتكلم فيه هما إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.